ما هما؟
الصورة الأولى عنعنة هنا غير مدلسين، الثقة غير مدلس،
ثقة غير مدلس،
عن هذه لها ثلاث صور.
فهمت؟ إذا هذا أنا أقول خلصها، إذا عنعنة غير المدلس، الثقة غير المدلس، هذه صور. الصورة الأولى
يكون قد سمع من شيخه وأكثر من رواية عنه،
أن يكون قد سمع من شيخه وأكثر من الرواية عنه، محمول على الاتصال عند جمع عند العلماء.
الله
لا يكون قد سمع من شيخه، لا لقيه ولا سمع منه.
إذا عاصره أمكن اللقاء، هذه مخالفة
له. عاصره أمكن اللقاء، هذا في عنعنة الثقة غير المدلس. أما عنعنة المدلس فحكمها معلوم، إذا كان من جد التسوية يصرح لابد من تسوية طبقتين، وإذا كان تدليسا غير ذلك فيصرح بشيخه لا بأس. إذن نقطة الخلاف حول عنعنة المعاصر الذي أمكن أن يلقى شيخه ولم يثبت له سماع ولا لقي، لم يثبت له سماع ولا لقي. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى المسألة بقول من؟ قول الشافعي. ماذا قال قرر في قول الشافعي؟ ظاهر هذا المعنى على من عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع عنه، عمن لقيه بما سمع عنه. طيب نعم، طيب هذه المسألة خلافها مشهور، من يعمل هكذا تلخيص لأقوال أهل العلم، تلخيص ثم نناقش. من الذي هضم الأمدل؟ سنت الأول. إذا حصلت المعاصرة مع إمكان اللقي ولم ينص الحفاظ على عدم السماع، ففي هذه الحالة يكون محمولا على الاتصال. مذهب علي المديني والبخاري ثبوت اللقاء أو السماع، المعاصرة مع ثبوت اللقاء والسماع ولو مرة واحدة.
الظاهرية سنكون التصريح بالسماع في كل
حديث. ابن حزم وغيره يشترطون ثبوت السماع في كل حديث يروي.
الجمهور عامة الحفاظ اختلف على كلام الرجل فيه على الظاهرية وبرق
في الرجل؟ الآن قد ذكر ثلاثة أقوال، قد ذكرت ثلاثة أقوال.
مذهب الداني،
مذهب من؟ أبو عمرو الداني. طيب كثرة الرواية، انتظروني. ثلاثة يعني مذهب أبي عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه، أن يكون معروفا بالرواية عنه، أن ما يشترط فقط مجرد ثبوت السماع مرة، لا، يكون معروف بالرواية عنه، مثل هشام بن عروة عن عائشة، مثل من عروة عن عائشة. طيب، والقول الخامس وهو قول السمعاني أنه اعتبر الاتصال إسناد اللقي وطول الصحبة، يعني مع اللقي طول الملازمة، طول الملازمة. الخامس لا ما يشترط، يعني صاحبه ما يخسر، ما هو مشكلة، بس طول يقدر يثبت روايته ما يشترط لأنه متقاربا. طيب المذهب الباقي شيء ها؟ انتظر خلينا وبعدين نناقش في القضية هذه. إيش قال؟ خليك من المذهب الثاني الذي في ذهنك، اذكر أحد المذهبين. أنت قلت الرجب يعني مرة قال كذا وكذا، اذكر واحد من الاثنين.
وهذا الذي يقتضي
نعم، هذا واحد عندك. يعني استنتج الحافظ ابن رجب من منهج أحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة ونعم والبرديجي. طيب ماذا انتزعي منهم؟ ها؟ ثبوت السماع على أن مجرد الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى أما عاصر تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت لو سمع منه من وجه هذا. وكذلك كلام ابن مديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي جعير من سماع الحسن البصري فالأدر على هذا. فإذا كان هذا هو قول هؤلاء لما الأعلام وهم أعلم أهل زمانه بالحديث وعلله وصايا وسقيم ومعهم فقه البخاري وغيره, كيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الإجماع على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول, وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في دريتهم وحفظهم. ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن إلى آخره حبيبنا أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له. هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى عن هؤلاء الحفاظ. بقي له تقرير آخر. انتظرني قد أن ينظره. نعم, قال فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. لا يثبت, قال فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع, وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري. طيب, فإن المحكي عنهما إلى آخره. هما ظهر له واحد, هذا هو الذي يقتضي, يعني يقول يقتضي ثبوت التصريح بالسماع, لا بد ثبوت التصريح بالسماع, لأن البخاري ومسلم يعني لأن البخاري وابن المديني إما ثبوت السماع وإما ثبوت إيش اللقي. فأحمد وهؤلاء يقولون ثبوت إيش ثبوت السماع ثبوت السماع. لا, أحمد الضارية يطردونه, يعني لابد أن يطرد في كل رواية, لابد كل حديث يروي يصرح به, يعني لو كان صرح عنك مرة ثم عنك مرة أخرى لا يقبل عنه, لابد أن يصرح مرة أخرى. واضح, هذا مذهب الظاهرية. أما مذهب أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم فإذا ثبت التصريح مرة فيكفي في حمل عنعنة على الاتصال. واضح. لا, مذهب البخاري لا, بقي شيء عند البخاري زائد, ما هو؟ ثبوت اللقاء, لو أنه لقي ولم يصرح مطلقا فإنها محمولة على ماذا؟ على الاتصال. وضحت المسائل كلام العلماء, واضح عندكم جميعا وكلكم حفظة. ما هو الصحيح الآن معنا في الخلاصة؟ يعني خلاصة الأقوال معنا قولان محل النزاع بعد الأقوال هذه كلها, معنا كم قول؟ قولان. القول الأول قول مسلم, والقول الثاني قول الحفاظ, قول الحفاظ. لكن لماذا أنا قرأت عليكم؟ لأنه كان يتصل لإخوة, كنت أقول لهم يا إخوة قد نقل ابن رجب الإجماع على قول أبي حاتم, على قول ابن المديني وأبي حاتم وهؤلاء. فقال بحثت عنه اليوم وأنا ركز في التدريس وكذلك الآن, يعني قال بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول, وأن القول بخلافهم قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في دريتهم وحفظهم. واضح, يعني يكاد أن يكون هنا نقل الإجماع على قول ابن المديني والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد رحمهم الله تعالى وغفر لهم. إيش رجح إبراهيم اللاحم؟ أعطتني البحث, أعطتني ما رأيت ها؟ ألخص 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 لنا الجبدة الخلافة. إبراهيم اللاحم هذا باحث قوي جدا, يعني هو خبير للسن, شيخ كبير للسن, منهجيته أظنه يعني ما هو يعني إلى آخره. إمام أنا براهين على هذا, لا أعرف أنكم مبنيين على الجهالة في باب الحاق بكذا وكذا, لكن قضية العلمية ما شاء الله مع الإنصاف والاطلاع على كلام سلف واحترام علم السلف, علم السلف, علم الحديث, علم الحديث, هذا إبراهيم اللاحم, وليس مشهورا, وعلمه أكثر من جهرته, علمه في كتبه أكثر من جهرته في الخارج, وهو مدرس في الجامعة من زمان ولو كتابات حسنة جدا. بالنسبة لي أنا أستفيد منها كثيرا, يعني طالعت بعضها فرأيتها مفيدة لاهتمامه بأثار السلف وكلامهم ونظمه وتنسيقه واستخلاص الفوائد الحسنة منه. أما حاتم الشريف فسيء الأدب مع السلف مع العلماء الماضين. طيب انتهينا من هذا. خلاص الخلاصة في هذه الأقوال معنا قولان مشهوران، قول أحمد قول البخاري وابن المديني وأحمد وأبي دعثة وأبي حاتم، وقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لا شك أن الأحوط هو قول الأئمة، أحوط وأثبت، وقول الإمام مسلم عليه العمل لأنه يتعسر العمل على قول هؤلاء الأئمة في الأزمنة المتأخرة. فدرج من جاء بعد مسلم على قول مسلم، فدرج من جاء بعد مسلم على قول الإمام مسلم رحمه الله. وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد أقدع القول في مقدمة كتابه بما لا يعني ينبغي، وبما لا يعني وبدعاوى لم يوافق عليها أن هذا قول محدث وهذا قول كذا، كما رأيتم كلام الحافظ رجب، يعني لو ادعى الإجماع على خلاف قوله لكان أولى بالصواب، والله المستعان. انتهينا. هناك مسائل أضافها المؤلف ضمن العنعنة، مثل وجود الواسطة، يعني تارة يحدث بواسطة تارة مرة بالواسطة، يقول وجود الواسطة تدل على إيش؟ على أن الانقطاع، وهذا يعني ليس وجود الواسطة في كل موضع يدل على الانقطاع، إنما إذا كانت الحفظ في المحفوظ هو ذكر الواسطة، وغير المحفوظ والخطأ هو وجود الانقطاع، فهنا نقول الواسطة تدل على وجود الانقطاع. طيب قول الراوي قال فلان. طيب تفضل. ايش خلها؟ لا بعدين نقول حكم الان انا كحكم القلقلة، بعدين نقول هكذا. او ايش حكم القلقلة؟ ان تخرج الحرف مقلقلا. ما هو حكم العنانة؟ ايه تمام. علم حكم قول الراوي قال فلان حكم العنعنة، فإن كان بريئا من التدليس فمرفع الاتصال، وإن كان مدل فكذلك. قال فهذا له ثلاثة أحوال. الأول فن نعم.
الحالة الثانية ممن عرف التدليس
نعم
حكم حكم العنعنة
نعم.
الحالة الثالثة
قال مثل مثل جريج مثل من مثل من ابن جريج عن عطاء قلب فقط ابن جريج عن عطاء. ايش ما له عن عطاء؟ قال عطاء. فهنا ايش يكون؟ ها
لم يسمع.
نعم فيكون منقطعا يعني انه مدلس. من يتعقب عليه؟ يقول أحمد كما في الكتاب، يقول قال وبعضهم كان هذه عادته كابن جرير. قال أحمد كل شيء قال ابن جرير قال عطاء وعن عطاء فإن ولم يسمعه من عطاء. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فليسمعه منه. كلام صح متفق عليه. من الموافق لكلام رجب؟ كلكم. من الذي يخالف؟ ما أنتم ذنين خالف؟ هنا الفائدة هذا نعم يعني علقنا عليها هنا وثبت خلاف هذا تماما. فإما أن يكون خطأ من النسخ أو سبق نظر من حافظ رجب أو سبق قلم أو ما إلى ذلك. فالمنقول عن ابن جريج عكسه. إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فهو سماع لي منه. واضح؟ ذكرتم هذا الفائدة؟
نعم.
وهي الأصح ممنوع على السماع ما لم يكن مدلسا والحمد لله. تمام. بل كلامهم يدل على أنه إجماع منهم. المؤنأن رجعته؟ خلاص تجدوا راجعون غد. المؤنأن ومن الحسن معنى قول الترمذي حسن إلى قوله وذكر أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة وذكر أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده إلى آخره. واضح؟ كلام يعني التعاريف الحسن، تعاريف حسن. وعندنا في المصطلح تعاريف حسن كم هي المشهورة؟ لا، تعاريف الحسن المشهورة في المصطلح ككل، تعريف الخطابي، تعريف الترمذي، وتعريف ابن الصلاح. هذه أخذت المكان في مناقشة الحديث الحسن. أما الحدود والتعاريف فكثيرة لها، يعني كثير لها، كثيرة جدا، كثيرة جدا. والعبارة التي أخذت الأخذ والرد حسن صحيح، حسن صحيح قول الترمذي، هذه هذا الموضوعان الحسن. معنى قول الترمذي حديث حسن، هذا هو الذي سنسأل عنه غدا مع الأنأنة. تمام؟ ما معنى قول الترمذي حديث حسن؟ قال هو كذا كذا كذا. ما معنى الكلام هذا؟ وبالله التوفيق. أمس في خسارة الحديث وصلنا هناك، فقلت اتركوها خام للطلاب، تدين اتركوها خام على حالها إلى وقت آخر. طيب، أنه مع الأيام إن شاء الله تفهم قليل قليل. أين وصلنا يا رجال؟ أكملنا ودخلنا في القواعد. ها؟ دخلنا في القواعد. كيف؟ لا إله إلا الله. آخر ما أخذنا ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف. من هم هؤلاء الذين سمعوا من ثقة مع الضعفاء؟ عندك يا عبد العزيز. أحسنت. في عرضه على مالك، فمن سمع بعرضه على مالك فكان أحسنت. وكذلك أيضا إبراهيم بشار رمادي في عرضه، في قراءته على سفيان. إذن عندنا اثنان في القراءة في العرض كانوا غير مؤتمنين، حبيب بن أبي حبيب وإبراهيم بن بشار الرمادي. أحسنتم. وعندنا اثنان كان خالد يسر عليهما، عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح. هنا ثم تكلم هنا بفائدة، يعني أنه قد يخرج في الصحيح عمن يعني فيه ضعف، وذلك إما استشهادا وإما في الأصول. فإذا أخرج عمن فيه ضعف في الأصول، لا بنزول هذا، يعني المخرج عن الضعفاء إما أن يكون متيسر له بعلو فأخرج عنه، لأن الكتاب محفوظ من الحفص بن ميسى، صحيفة حفظ بن ميسى أخرجها مسلم من طريق سويد بن سعيد مع علمه بضعف عجوة بن سعيد، لكن الصحيفة محفوظة وهي مروية له من طرق أخرى عن حفص، ولكن هذه الطريقة عالية. هذا واحد. الثاني أن ينتقي البخاري ومسلم عن هذا الشيخ ما حفظه عن بعض مشايخه، ما حفظه عن بعض مشايخه، وقد ينتقي عنه ما يعلم أنه قد توبع عليه. هذه ثلاثة أمور، ما يعلم أنه قد توبع عليه. هذه فائدة أضافها الحافظ رجب ضمن الفوائد، لذلك قال اعلم أنه قد يخالف الصحيح. هذا يعني كيف تقول عندما يذكر الفوائد في الباب فأدرج فائدة ليست متعلقة بما قبلها ولا متعلقة بما بعدها، ولكن منثورة، فيكون منك على ذكر وتضيفها أنت. أظن نحن أضفنا لكم شيء منها في الضوابط عند الكلام على الرجال الصحيحين. الفائدة الأولى، القاعدة الأولى، قال ما هي القاعدة الأولى سليم؟ الصالحون غير العلماء. يعني نقول حديث العباد ينظر فيه، فإن كان من اشتغل بالعبادة عن الحديث فهذا الأصل فيهم الضعف والوهاء، وإن كان من استغل بالعبادة والحديث كما هو جمهور السلف هؤلاء يحفظ عنهم. فإن العباد غلب عليهم الخطأ والوهم. اذكر من العباد الذين غلب عن الخطأ والوهم. نوح هذا كان يكذب صريحا، ما فعل وهم ولا شيء. فرحان أبان بن عياش رجل صالح، وكذلك جبارة ابن مغلس كان يدخل عليه من حيث لا يدري. من هو؟ ما حاله؟ حماد بن أبي سليمان هذا كان فقيه ما كان كان فقيها ولم يكن. طيب هذا قاعدة جديدة يا أخي، هذا سؤالا ذهب بصرك، لكن لا ينتقد على المعدد أن كل مرة يخوض في بحر، ليس هذا ينتقد على ذلك. طيب القاعدة الثانية عندك يا عبد الحافظ. أيوة الوهم، فقد ربما يعني يذكر هذا بالمعنى فيخلون بالمعنى، وقد يسم في ذهانهم بعض كلام الفقهاء فيجعلونه إيش حديثا كما ذكر المؤلف. اذكر على ذلك مثالا يا ملحاني، شريك كذلك شريك، وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي والحكم بن عتيبة عبد الله بن نافع على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هنا القاعدة الثالثة، قال الثقات الحفاظ حدثوا من حفظهم وليس الفقهاء. يعني الآن ها اليوم
قال قاعدة
أبويا، يعني لو حتى حصل له أوهام ما ينتقد، لو وهم المعدد لا ينتقد لأنه إجابة الأمور.
قال ثقات الحفاظ
بل يكون ثقات الأثبات لأنه لا احتمل ما لم يحتمله غيره من الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدينوا بشبه.
قال ثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظ الفقهاء. قال ابن حبان عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم.
ثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا فقهاء، هذه المسألة مسألة مرت معنا في فصل الرواية بالمعنى، وأن الرواية بالمعنى عند جماهير العلماء جائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالألفاظ وبما تحيل المعاني. الشرط الثاني أن لا يكون في ماذا فيما يجب أن يؤرد بلفظه كأحاديث الأذكار والأسماء والصفات. الشرط الثالث إذا غير اللفظ بمعنى يكون المعنى المؤدي لللفظ في الخفاء والظهور، في الخفاء والظهور. طيب فابن حبان في ذاك الموضع نقل عنه المؤلف وتعقب عليه، قال ابن حبان قال شرط هذا الشرط أن يكون فقيها، قال إذا كان حافظا. ابن حبان يقول ولو كان حافظا ولم يكن فقيها فلا يجد له رواية بالمعنى. رد عليه قال هذا فيه النظر، وهذا يرد ماذا حديث الحفاظ، بل إذا وافق المعنى لا يشترط فيه أن يكون إيش فقيها. طيب
قال ابن حبان عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. قال أكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من مثل الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. قال ومن كانت هذه
يعني كان يسوق السند مثلا حديث العمل بالنيات، يقول حديث العمل بالنيات عن عمر الخطاب فذكر حديث العمل بالنيات، ما يذكر يذكر طرفه منه، أو يقول إنما الأعمال خلاص ما ينظر إن بقية المثل، أهم شيء عندهم إيش الطرق.
قال ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه أو يوافق الثقات. وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، أو لعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك والله أعلم. وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث أنه يشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، وأن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظا للفظ الحديث متقنا له والله أعلم.
يقول رحمه الله أيضا في يقول ابن رجب متعقبا عليه قال وفيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه، يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان يقول ابن رجب ما يظن أنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث فرد به عامة حفاظ المحل أعمش وغيره ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم متن الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به. فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه والله أعلم. هذا كلام مضى معنا، ليش تكتبون الآن؟ تقول هنا
والسلام. تقول سبق كلامه، سبق كلامه في الرواية بالمعنى. كنت أريد أعطيكم بالصفحة الذي عنده طبعتي، صفحة 149. انظر طبعته، ما سنعطي فيها، لا هي طبعة الجمهور، سنعطي فيها خير الناس أنفعهم للناس. أربعة وخمسين. تمام، 54. أي نعم، يعني 57، آخر كلام 57. طبعة الإخوة صفحة 57. أذكر تقول أنت راجع 57، وفي 57 57 الكلام، كلام ابن حبان 57، كلام ابن حبان. تمام، وعند كلام ابن حبان 57 قل وسيأتي مزيد تعقب في صفحة كذا، وفي الكلام الذي هنا قلت سبق التعقب في صفحة كذا. أيوة، نور الدين عثر أمتك سوا. أيوة، خذ هنا. نور الدين عثر في المجلد الأول 151، المجلد الأول طبعة نور الدين عثر، المجلد الأول 151 الكلام السابق. أعطيني كلامه. نعم، ايه نعم، واضح، بارك الله فيكم. الربط بين كلام المؤلف يكون مفيد جدا. تفضل. ها، ايه لا، كلام ابن حبان سبق كلام ابن حبان، يعني كلام ابن حبان هذا اخذ نظر لاهل العلم واعتبار. لو تذكرون مضى معنا في كتب في الكتب العلم التي أخذناها من ذلك ضوابط عن رواية بالمعنى، كذلك كلامه في رواية بالمعنى في كتب يعني المقدمة لابن صلاح وأمثل، أقصد كلام ابن حبان مشهور معتبر، يعني معتبر ذكره وليس معتبرا الذهاب إليه.
قال قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد ونفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه، ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث. يمكن أن
هذه مسألة مهمة.
إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه، ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث. يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش.
واضح، يعني هذا مسألة مهمة، وهي أنه لو أن الحافظ روى سندا والحفاظ يروون سندا غير سند مغاير، مثلا رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والحفاظ يروونه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فهل نقول هذا سند آخر أم وهم هذا في هذا سند؟
يقول هذا في التفصيل إن كان من حفاظ المتقنين فيحمل على الوجهين أن هذا حمله عن هذا وهذا حمله عن هذا، وإن كان غير ذلك فيقول الجمهور هو إيش والأكثر هو المعتبر.
فضل.
ومثال ذلك ما روى أصحاب الأعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح الحديث، وخالفهم ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ولم يتابع عليه، فصحح طائفة الروايتين عن الأعمش وخرجه مسلم من الوجهين. وقال الدارقطني لعلهما محفوظان وابن إدريس من الأثبات ولم يتابع على القول. قلت ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه. أخبرنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني كتبت عنه بكفر بياء. أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إني لأمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر.
هنا تقول ولا يكون، تقول علق على هذا عند قول خلاف، تقول ولا يكون خلافا إلا إذا كان المخرج واحدا، إذا كان المخرج واحدا كما هنا الخلاف فيه على الأعمش، كما هنا الخلاف في الأعمش. أما إذا اختلفت الأسانيد ولم يتحد مخرجها فلا إشكال في ذلك. واضح لكم؟ يعني المخرج واحد الأعمش، فرواه جماعة عن الأعمش بسند ورواه واحد عن الأعمش بسند آخر، فهنا نقيم قائمة الترجيح. أما إذا مثلا رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وجاء شخص آخر أبو صالح أو يعني في طبقة الأعمش فرواه بسند آخر عن عبد الله مسعود ما اتفقوا في المخرج فلا إشكال، هذا لو سند وهذا لو إيش بسند آخر.
قال مثال آخر روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن، ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من
سئل النبي عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم، هذا الحديث. تفضل.
قال فمن الحفاظ من
رواه معمر عن الزهري عن سيب عن أبي هريرة. نعم.
فمن الحفاظ من صحح كلا
عندنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وعندنا معمر عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة، فجعله هنا مسند ابن عباس عن ميمونة وهذا مسند أبي هريرة. طيب تفضل.
فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الذهلي أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة، ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. أما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معه، وتابعه الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس، وكذلك رواه إسحاق بن راهوي عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، وقد سبق ذلك كله مستوفا في كتاب الأطعمة.
هذا المثال يعني مع استفادتنا أن الخلاف فيه على الزهري والترجيح بين القولين، أيضا نستفيد فائدة أخرى وهي اختلاف الحفاظ في الترجيح، اختلاف الحفاظ في الترجيح. واضح لكم يا رجال؟ يعني أن أحمد بن حنبل والذهلي يرجحان الحفظ وأن الحديث من فضل وجهين، يخالفهم البخاري فيوهم من معمرا، فإذا اختلف الحفاظ في مثل هذا فالباحث لا نقول يقف يقول توقف لا، لكن يبحث وما ترجح له ترجيحه رجحه. الآن ابن رجب كيف فعل؟ استرد القرائن المؤيدة لماذا؟ المؤيدة للحفظ الوجهين، المؤيدة لحفظ الوجهين. كذلك الباحث لو أنه رأى اختلافا بين أبي حاتم وبين أحمد بن حنبل في الحكم يرجح وينظر القرائن تؤيد إما هذا القول وإما تؤيد هذا القول, ولو أن يذهب إلى أحد القولين.
قال: فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم. مثال ذلك أن أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة المجامع في رمضان, ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة, فحكم الأئمة بأنه وهم في ذلك. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك طريق
الوهم. يعني أصل حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة, حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي, خالفهم فرواه عن فقلبه فجعله بدل حميد من عن أبي سلمة وهو واهم في ذلك. ماذا نحكم على روايته بالنكارة؟ هذا منكر لأن هشام بن سعد ضعيف لين. نعم.
فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور والحفاظ يخالفونه فإنه لا
يسمى سلك إيش؟ سلك الجادة, مثل محمد مكدر عن جابر ثابت عن أنس أبو سلمة وسعيد سيب عن أبي هريرة, هذا سلك الجادة. فإذا سلك خالف الحفاظ بخلاف الجادة فهذا واضح أن يكون وهم جلي. نعم.
فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطأه لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ. ومثال ذلك روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب ابن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب فلانا, قال أعلمته؟ قال: لا الحديث. هكذا رواه حماد بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه كما سبق, وخالفه من لم يكن في حفظه بذلك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهما, فرووه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق. يعني أن الرواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه, بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا, وكذلك غيره من الأئمة. وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي, فإن مالكا روى عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذه. وخالفه ابن عيينة فرواه عن صفوان ابن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك. قال الحميدي: قيل لسفيان: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدري, أدرك صفوان؟ قالوا: لا, لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء بن يسار, وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها, فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال, لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد.
واضح. يعني الإسناد الذي فيه وثائق أكثر وغير مشهورة يكون إذا رواه الحافظ يدل على أنه حفظه, بخلاف الإسناد السهل فلان عن فلان أسهل. واضح. هذا من قرائن الترجيح. نعم.
ومن ذلك أن حسين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة عن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة, ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهمتم القرائن هذه؟ القرينة الأولى شيء سلوك الجادة, فإن من سلك الجادة الوهم إليه أقرب ممن خالف الجادة. القرينة الثانية: من سلك الطريق الوعر أحفظ ممن سلك الطريق السهل. واضح. لأن الوعر ما يثبت في الذهن بسهولة, يعني فيه رواة كثير وغير مشهورين, هذه القرينة الثانية. فمن سلك الوعورة يكون أحفظ ممن سلك السهولة. هذا خلاصة القرينة. غدا إن شاء الله أملي عليكم القرينتين. يلا.
وسئل عن ذلك أحمد فقال شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حسين القول شعبة. من أين يقع شعبة عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل؟ يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف كما ابن وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور.
واضح هذا من سلوك إيش؟ لا من سلوك الوعورة. الوعورة هنا أحفظ. نعم.
وعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما.
إذا كان السند مختلف ما نقارن بين السندين، نحكم على هذا واحد وهذا واحد، لكن إذا اتفق المخرج تفضل.
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة. وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك. وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم المقلدة، وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فمن الحفاظ من قال الصحيح حديث عائشة.
إسنادان، الأول من طريق أبي سفيان عن جابر، والثاني من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. فمن الحفاظ
من قال الصحيح حديث عائشة وحديث جابر وهم، ومنهم من قال هما حديثان مختلفان في أحدهما التقليد وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي وقد سبق ذلك في كتاب الحج.
والباحث يعني على حسب ما تيسر له القرائن، وإثبات إما أن يثبت الحفظ للوجهين أو لأحدهما على حسب القرائن التي يتوصل إليها من خلال البحث والنظر في كتب الرجال والأسانيد التراجم. طيب هذا مهم جدا هذا الدرس. إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد بإسناد آخر، هذا من المهمات أن يتقنه الطالب وأن يفهمه، وإن شاء الله غدا سنراجعه أكثر. طيب تفي بهذا.